أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بودكاست هيل، رحلة حياة نبحر بها مع شخصيات مميزة، شخصيات لها حكاية لم تروى، لها قصة لم تسمع، خبرات الحياة نستنطقها من عبق أفواههم لننهل من بحر تجاربهم، كحبة الهيل زكية الرائحة وطيبة النكهة. بودكاست هيل، رحلة حياة ولكل ضيف حكاية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست هيل، ومع قصة حياة، ومع الدكتور سليمان الذيب. حياك الله يا دكتور.
أهلا وسهلا،
شرفتنا في هذه الليلة.
الله يشرف مقدارك إن شاء الله. أنا الشرف لي، أنا اللي ألتقي بكم وبالمستمعين لهذه الإذاعة الشابة إن شاء الله.
نتمنى
له وندعو له بالتوفيق إن شاء الله.
تسلم، مجمل ومشكور. دكتور سليمان، بحر من القصص، بحر من الحياة، يعني سيرتك عطرة وحقيقة لك تاريخ واسع في العلم والمعرفة. خلنا نبدأ من الزلفي.
أقول أن الحقيقة بس لا بحر ولا شيء، الحقيقة هي مجرد يعني حياة تمر على الإنسان ويساهم فيها، ولا هي ما هي بحر ولا شيء، ولا لا يمكن يعني
تواضع منك.
لا 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 بد والله. الحقيقة أنا ولدت في مدينة الزلفي عام 1377
ما شاء الله،
كما هو مدون وكما أخبرني والدي أطال الله في عمره،
الله يطيب عمره.
وعشت فيها فقط أعتقد السنوات الثلاث الأولى، لأنه في السنة الأولى انتقل جدي محمد الله يغفر له من مدينة الزلفي قاضيا إلى راس النورة.
أيوة.
وأمضى هناك عدد من السنوات وانتقلنا معه.
كل العائلة انتقلت؟
نعم كل العائلة، يعني الوالد والوالدة. أيوة. وأنا انتقلت معه، كان عمري أنا ذاك عاما واحدا فقط لا غير.
جميل.
وبعدها انتقل جدي محمد الله يغفر له، وكان قاضي راس النور وقاضي أيضا مدينة أخرى بس والله لا تحضرني اسمها اليوم الآن، انتقل لرحمة الله بعد عام من ولادتي، فعدنا من منطقة شرقية إلى مدينة الرياض، منطقة الرياض.
كم جلست في راس النورة؟
جدي والله يمكن عدة سنوات، لكن أنا أعتقد عاما واحدا يعني أو عام ونص وزي كذا.
أيوة.
أنا لا أذكره رحمه الله وغفره الله، لكن كنت في سنواتي الأولى البداية، أول سنة وثاني سنة وشنها القبيل يعني، بس ما أذكر. أي
رجعت للرياض؟
أي نعم، رجعنا للرياض مع الوالد، وعمل الوالد الله يطول في عمره في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اللي يسمونه الشؤون الاجتماعية أنا ذاك، وزارة الشؤون الاجتماعية.
نعم.
وكان مدير لعدد من دور الأيتام.
أوه.
فلذلك تنقل ما بين عدة مدن، من بيشة في جنوب المملكة السعودية والطائف في غربها وفي أبها، مستقر في أبها فترة.
وأنتم معاه في التنقلات هذه؟
نعم لا تعرفين عائلتي ينقلهم معه.
جميل.
ثم أصبح مديرا آخر شيء لو كان مدير دار التربية الاجتماعية في أبها، وأمضينا سنوات يعني طويلة شوي ما بين بيشة والطائف وأبها.
تنوع جميل. أي والله يا دكتور.
أي والله، أي والحمد لله رب العالمين.
أجل عندك صداقات وعلاقات ممتدة
جدا في معظم مناطق المملكة الحمد لله.
جميل.
وخارج المملكة بعد
ما شاء الله. أي تبارك. أي الله.
أي الحمد لله.
المرحلة الوالد العملية انتهت في أبها؟
انتهت في أبها. أيام الطفرة، تعرف الطفرة والناس
الثمانينات
تقريبا في الحدود هذه، ويبدو أن الوالد طول عمره أراد أن يجرب حظه مثل ما بقية الآخرين، فتقاعد مبكرا وبدأ بعمل تجاري ما وفق فيه بشكل كبير، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني
طبعا رجعت الرياض.
رجعنا الرياض. نعم. رجع الرياض الحقيقة في البداية عمل في وزارة الدفاع، الوالد عمل في وزارة الدفاع، بعدين تركها بعد سنة وسنة ونص. يعني كان هو عضو في أو يعمل من مع وزارة الدفاع في الصناعات الحربية بين المملكة العربية السعودية ومصر.
أها.
وبعض
جميل.
الدول العربية الأخرى على الصناعات العسكرية.
جميل.
لكن ما قام به الرئيس المغفور المرحوم محمد أنور السادات عندما عقد زار القدس المحتل، بعض الدول طبعا انسحبت من المصانع الحربية مساهمتها مثلا، من ضمنها بلدنا الحبيب المملكة العربية السعودية، ورأت الحكومة أن ذاك الانسحاب من هذه المصانع، فالوالد ترك عد بعدها العمل ثم اتجه إلى المجال التجاري والحمد لله.
الوالدة الله يحفظها موجودة؟
نعم موجودة.
وش كان موقعها في التنقلات هذه في الروح الجية؟
معنا قلبا وقالبا وفي كل حادث وفي كل مناسبة
يا موجودة. سلام. نعم. يا سلام. يا سلام. بعد ما رجعت الرياض يا دكتور، متى تذكر أنك دخلت الجامعة، أو متى استوعبت فعلا أنك ذلك الشاب الآن اليافع اللي مستوعب للحياة؟
أنا الحقيقة درست الثانوي، طبعا درست جزء من الابتدائي وجزء من الابتدائي بين الرياض وأبها، أشهر في الرياض وأشهر في أبها بحكم تنقل الوالد.
أيوة.
وأشهر في الرياض وأشهر في بيشة أيضا، لكن المتوسطة كاملة أمضيتها في أبها. أه. البهية. وكنت وقتها أنا ذاك أذكر أني كنت أتمنى أني أدخل الكلية الحربية.
أوه.
أي كنت معجب. كان طموحي. أيوة. عسكري. لكن الوالد جزاه الله خير طول في عمره رأى أني أنتظر شوي حتى أخلص الثانوي.
أه.
حتى أني مرحلة ثانوية، وكان نية إن شاء الله يحصل شيء ولا عاد أدخل الثانوي ولا أدخل الحربية. لكن بعد ما خلصت المتوسطة صدر قرار بعدم قبول كلية العسكرية إلا بعد الثانوي.
فطموحك توقف في العسكرية. أيوة.
لكن الثانوية كلها درستها في الرياض في ثانوية اليمامة.
التاريخ الجميل.
إحدى أعرق الحقيقة الثانويات في منطقة الرياض.
صحيح.
ويعني أمضيت فيها سنوات طيبة الحقيقة وعلاقات ممتازة.
تذكر لك زملاء فيها يا دكتور؟
إيه في، نعم أذكر في زملاء وأساتذة، طبعا قد لا يحضرني بعض الأسماء لكن غالبيتهم سعوديين، وفيهم الحقيقة عدد كبير من الأخوة العرب الذين يعني تشرفنا بزمالتهم وبأخوتهم في المرحلة، ولنا قصص يعني جدا جميلة معهم، وتنافس شريف وتنافس قوي، وأدى الحقيقة لمصلحة الطرفين في الواقع.
جميل.
استفدنا
جميل.
منهم من مميزاتهم، واستفادوا منا مما بعض لدينا من كسعوديين وكمجتمع سعودي، مما لدينا من بعض الأشياء التي قد استفادوا منها أو من هذا القبيل.
جميل. دخول الجامعة يا دكتور متى كان؟
والله إني ما يحضرني متى دخلت الجامعة، لكن تحديدا بالضبط في التاريخ يعني
تقريبا
بعد ما تخرجت من الثانوي بتقدير أي شب أربع سنوات قبلها، يعني 1401 تخرجت أنا، 1402
من الجامعة تخرجت.
نعم. يمكن 1397 أو 98
جامعة
الملك سعود
اللي كان اسمها جامعة الرياض، أنت لحقت على الاسم.
نعم نعم أي أذكر، نعم أذكر الحادثة بالضبط، كان بمناسبة كنا احنا طلاب وندرس اللغات القديمة آنذاك في الليل كنا ندرسها، وجاء صدر قرار لأنه كان في احتفال لليوبيل الذهبي الفضي للمملكة للجامعة الملك سعود، فصدر قرار الملك بإعادة تسمية الأولى لجامعة الرياض، وكانت جامعة وأصبحت في جامعة الملك سعود.
عهد الملك خالد؟
اي نعم عهد الملك خالد الله يغفر له.
اختيار التخصص يا دكتور، حدثنا عن القصة هذه.
والله تخصص كان صدفة الحقيقة، يعني ما كنت مخطط أن يدخل الآثار، لكن كنت أنا أبغى الجغرافيا.
أيوة.
كنت أتمنى أن يكون في تخصص الجغرافيا، ما أدري ليش طبعا بالضبط، لكن بأني خسرت العسكرية كنت أتمنى أكون عسكري. أنا نعم
يعني كانت ملاصقة الفكرة العسكرية في دماغك.
نعم جدا. لكن ما انتهت، جيت متأخر الحقيقة وقدمنا للجامعة بعد التقديم، أذكر هذا أنا وزميلي واحد اسمه الأخ صالح الحمودة، فقالوا لنا في التسجيل ما ليس أمامكم إلا قسم اللغة العربية.
أيوة.
أي. فأنا قلت والله أنا كنت أشتغل مع الوالد الله طول في عمره في الدكان، كان عنده دكان وكنت أروح معه في أيوة. معظم الوقت حتى وأنا في الثانوي، من بعد من خروجي من الثانوية إلى الساعة 9 إلى 10 بالليل كنت موجود عنده، موجود معه في هو طبعا في المكتب وأنا في الدكان، كنا نبيع أدوات كهربائية. فقلت والله إذا الله يذكره بخير، كان واحد اسمه فكري سكرتير العميد،
أيوة.
قال ما لكم قسم الجغرافي انتهى، ما عاد في قبول
خلاص،
لكن عندنا قسم اللغة العربية. فقلت أنا في قلبي قسم اللغة العربية لو أقعد في الدكان ولا أدخل قسم اللغة العربية ما أبغى، خلاص قلت أنا بطلع وأستمر مع الوالد في الدكان وأترك
ايوه.
بينما فلما احنا كان المكاتب انا ذاك في كليه الاداب القديمه كبيره جدا واسعه، ليست مثل اليوم مترين في ثلاثه ولا،
كانت في الناصريه صح؟
لا لا لا، في الناصريه كانت كليه التربيه.
ايوه
في الملز.
في الملز ايوه.
في
الملز.
قبل ما اطلع مشيت عده خطوات الحقيقه، لانه كان واسع المكتب. فناداني قال تعال يا ابني، قلت نعم، قال في قسم جديد اسمه قسم الاثار
ايوه
والمتاحف، تدخله بس في بكرة مناقشة، مقابلة،
مقابلة شخصية،
مقابلة شخصية،
يعني على أساس أنه كان مو أي واحد ينقبل فيه.
مش أي واحد ينقبل
فيه. حلو.
فقلت خلاص أنا أدخل قسم اللغة. فكتب، كان النموذج مكتوب عليه قسم الجغرافيا.
أيوة.
فشطبت قسم الجغرافيا، كتبت الآثار والمتاحف. قال لي بكرة تيجي الساعة 9 في مقابلة مع اللجنة. فرحت المكتب الدكان الوالد، وسبحان الله جريدة إحدى الجرائد السعودية، جريدة السعودية طبعا، كان فتحتها ومكتوب فيها مقال عن العملات الموجودة في نجران.
أيوة.
وجدت عملات منطقة نجران وكذا. فقرأتها أنا، أنا أول مرة بحياتي أشوف يعني شيء اسمه،
سبحان الله، شوف الارتباط يعني.
فقريتها يعني قلت خلاص، عشان لو في المقابلة أكون عندي يعني خلفية بسيطة عن الآثار وما الآثار. دخلت المقابلة، كان أستاذنا الله يشفيه إن شاء الله طول في عمره الدكتور عبد الرحمن طيب الأنصاري،
عميد الآثار السعودية،
شيخ الآثاريين، والدكتور عبد القادر محمود من السودان الشقيق، والدكتور مصطفى عبد العليم أيضا الله يغفر له ويرحمه أستاذنا الدكتور مصطفى من مصر. فسألني الدكتور طبعا أو من ضمن المقابلة أول ما دخلت، قالوا لي أي يعني وين تقع الأهرام؟ طبعا الأهرام كل واحد يعرفه، قلت أنا في مصر. قال تعرف شيء عن الآثار السعودية؟ جبت له إيش؟
العملات في نجران.
طلع مع الأسف الشديد أنه المقال كان مريء بالأخطاء،
أخطاء تاريخية،
تاريخية
أيوه.
فضاع الوقت بين الثلاثة
يتناقشون
فيهم. فقال الدكتور مصطفى لازم تذكرها أنا، قال الدكتور مصطفى يا دكتور أنا إحنا نص ساعة وبعت في طلاب أن نلتقي فيه، مش رأيك بالدكتور؟ فقال الدكتور عبد الرحمن لديك رغبة حقيقية لدخول الأثار؟ قلت نعم.
أوه سؤال مباشر.
أي قلت نعم. قال لي طيب ليش أنت كاتب جغرافيا؟
لاحظ الشطبة.
لا لاحظ الشطبة. فقلت له أنا كنت أريد أن أكتب الآثار فكتبت الجغرافيا، ومو صحيحة طبعا، واضح هو عارف أنه مو صحيح وأنا أعرف مو صحيح، لكن أيضا الحقيقة يجب أن أقول هذه النقطة، أحد العوامل اللي خلتني أكون يعني ما ودي أكون يعني المجتهدين في قسم الآثار متاحف، كان زميلي الدكتور عبد العزيز الغزي، لأني أنا كنت أشتغل مع الوالد في الدكان، وكانت يعني معظم وقتي الحقيقة حتى في الجامعة، إلى أن ذهبت البحث، إلى أن ذهبت يسمونه التدريب الميداني.
أيوة.
أمضيت التدريب الميداني في منطقة الفاو، بعدها انقطعت على العمل في مع الوالد بشكل يومي وبشكل كامل يعني في الدكان. كان الدكتور عبد العزيز الله يذكره هو الآن زميلي في القسم، وكانت القاعة طبعا مليانة 80-60 أو أكثر من 80 طالب. كان الطلاب دائما الأساتذة يا عبد، لأنه كان يحفظ ما شاء الله عليه. فأنا قلت في قلبي، وهو من نفس قريتي من نفس مدينة الزلفي، وقلت أنا بقلبي لازم أصير مثله أنا.
أوه.
إيه يعني كيف إنه هم عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز لازم يقول سليمان سليمان. فمنها بدأنا في الحقيقة أنا وياه، مع أنه بيننا صداقة وأخوة طويلة جدا.
أيوه.
بدأ أيضا تنافس.
أوه منافسة. أيوه.
فأذكر أني كنت كما يفعل هو، أني كنت أنا أسأل عن علامته قبل أن أسأل عن علامتي.
يا الله.
يعني 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 من الأشياء الطريفة الرسالة القصيرة على سبيل المثال التي قدمناها للقسم، في تصوري أكبر رسالتين، رسالة قصيرة قدمت البحث للقسم، كانت رسالة دكتور عبد العزيز ورسالتي أنا.
يا الله، هذا في البكالوريوس. نشوف
أي، مع أن حنا كنا نذاكر بسوا، نروح للمكان معين وأنا أسمع له ويسمع لي، وكان يتفوق علي صراحة بأنه يحدد الفاصلة والنقطة أحيانا. يا أما لا
كان يضبط اللغة العربية.
لا يعني مثلا المادة يحفظها غيبا. أيوه؟ ثم يقول مثلا ولد سليمان أول ما الجدار طوله 25 سنتيمترا وعرضه 20 كذا فاصلة، وأنا أدقق فاصلة صحيح يعني، وما أدري إيش كذا نقطة. فيعني كان هو ما شاء الله عليه عنده الميزة هذه، وكنت أشوف كم كتب وأكتب زيادة، وهو يشوف كم كتبت ويكتب زيادة. فطلعت رسائل، كانت رسالتي عن مقابر مدائن صالح معماريا، ولا زالت نسختها محفوظة عندي لأني أفتخر فيها الحقيقة، كانت أول من أوائل الأشياء اللي كتبتها.
بس منافسة محفزة
جدا
دكتور.
جدا، ولا يعني استمر التنافس بيننا الشريف والعلاقة الأخوية إلى يومنا الحاضر.
جميل جدا. يعني أنتم يا دكتور كنتم الدفعة الأولى في قسم الآثار.
ما أظن كان قبلنا دفعة أو دفعة أعتقد أو دفعتين. بعدين حنا
علاقتكم بالدكتور عبد الرحمن الأنصاري؟
علاقة الحقيقة في البداية علاقة الأب بأولاده، الأستاذ بطلابه، واستمرت كذلك إلى أن يعني إلى يومنا الحاضر.
جميل.
دكتور عبد الرحمن يعني له الحقيقة شخصية مختلفة يعني في كثير من الأمور، يعني الحقيقة من جميل. الناس الذين يعني لديهم طيبة قلب كبيرة جدا يعني. قد اختلف مع علميا، قد هذا قضية مختلفة أو يعني ما ليس لها، لكن من ناحية الشخصية ومن ناحية بناء أهل القسم وبناء لمنسوبي القسم لا أحد يختلف الحقيقة على الدور الأبوي اللي قام به دكتور عبد الرحمن. قضية الخلاف في بعض الأشياء العلمية هذا خلاف أجيال وطبيعي،
خلاف
يعني
طبيعي تتقدم. هذا المفترض،
المفترض أنه الإنسان يعني يتقبل أنه تلاميذه وأبنائه الذين رباهم، كما هذا يوم يجب علي أن أتقبل تلاميذي وطلابي خلافهم لي، أنه شيء طبيعي يعني الأمور تختلف. يعني أنا أذكر كنت مرة في مؤتمر في أكسفورد، وكنت أنا أدرس الدكتوراه في بريطانيا.
أيوة.
وقام عضو هيئة تدريس فرنسي اسمه كريستيان روبان، وألقى بحث انتقد فيه ثلاثة من كبار عباقرة اللغات القديمة آنذاك، وكانوا كلهم موجودين. واحد اسمه أيوة. بيستون إنجليزي أو بريطاني، وريكمانز بلجيكي، ومولر ألماني. حي الألماني لا زال حياً إلى اليوم. كنت أتخيل أنه حينال عقوبة كبيرة جداً أو شبه القبيل، أو يعني كيف تقول كذا عن استاذك، لأن عندنا الآن الموضة هذه في العالم العربي الحقيقة في السعودية، يعني السعودية
يعني
في مبالغة، لا في مبالغة على احترام الأستاذ. نعم أنت درستني، أنا درستك وكذا ودرستني صحيح، لكن الخلاف لا يفسد الود القضية. يعني لابد يكون موجود،
يتحفظون من نقد
كثيرا جدا، يتحفظون بشكل كبير. ذيك اللي لاحظته أنا أنه بالعكس تقبلوها ودعموه، وأصبح اليوم من كبار المتخصصين في هذا المجال. نعم.
جميل. أنهيت البكالوريوس يا دكتور.
نعم.
كنت من المتفوقين في القسم.
نعم. هي ما تصير معيد طبعا. الحقيقة أنا عينت معيدا دون أن أعلم
كيف.
يعني أنا ما كنت أتوقع أني أنا معيد، يعني ما كان في بالي، أو في قصتي ما جاء في بالي أني أصير معيد. كنت أشتغل في الدكان وما أدري إيش وكذا وروح وجه. فرحت صدفة، تخرجنا يوم تخرجنا أخذت الشهادة.
أيوة.
ورحت إلى الحرس الوطني، كان ذيك الأيام فيه الدكتور سبيت انتقل من كل من جامعة سعود وراح للجنادرية.
أيوة.
وكان من حسن حظي أن السبيت ما كان موجود، طبعا هذا حسن حظ وليس سوء.
حلو حسن حظي.
نعم، لأن لو كان موجود عيني على طول ورحنا. قالوا إنه راح مصر يتعاقد مع ناس من في مصر، فقال الموظف قل ما جميع معاملتك كاملة فيما عدا حسن السيرة والسلوك، جبها بكرة معك ويكون الدكتور سبيت جاء.
حلو.
وتقدم أوراقك. أنا رجعت القسم، فكان في القسم زميل سكرتير تونسي ما أنساه، قال لي يا سليمان فينك أنت ندورك إحنا؟ طبعا أنا أخذت شهادتي ورحت، يعني ما كان في تلفونات ولا كان في جوالات ولا، قلت أنا ما، قال لي لقد عينت معيد، صدر قرارك تعينك معيد في القسم.
أوه على طول.
إيه، فأنا قلت له ما يعني ما حد قال لي، وبعدين أني أنا يعني قد تضحك منها، قلت له أنا ما رسبت في مادة، أنا ما رسبت في مواد، يعني كيف أنا المعيد يعني أنك
أنت فهمت معيد إنه أنك أيوة بتعيد يا
قال
الله.
قال لي لا أنك حتدرس وحتروح برا وتدرس وكذا وكذا، أدخل الدكتور. فدخلت الدكتور عبد الرحمن، قال وينك يا سليمان مندورك إحنا؟ قلت والله ما، يعني كان أسرع تعيين يبدو لي، لأنه لما بسكت الورقة سلموني، كان قرار من صالح العدل، كان وكيل جامعة أنا ذاك، نحن وكيل جامعة مسعود سلالة كذا كذا، تعيين سليمان معيدا بالمرتبة الثامنة، وافق مجلس القسم ومجلس الكلية،
يعني كل الإجراءات هذه مشت، والآن وصلك المنتج النهائي.
ولا كنت ولا لم أسأل ولا طلبت. أنا الدكتور عبد الرحمن الله يذكر بخير كان يسميني بالألماني، لأنه كنت يعني من الناس الملتزمين حقيقة بالوقت وبالأشياء وكذا كذا.
كان يطلق عليك كان صفة الألماني.
الألماني يعني هذا الألماني. الألماني نعم.
حلوة الصفة هذه، جميلة.
وبعدها تخرج وأصبحت معيدا في الجامعة.
دومت في الإعادة كم شهر أو كم سنة؟
من لا أبدا 7 شهور.
أيوة.
أي نعم، كانت أيضا أسرع بعثة يمكن موجودة في القسم، مرت 7 أشهر. وكان الأنصاري أنا ذاك يختلف عن الوضع اليوم الحقيقة شوي.
أيوة.
كثيرا مو بشوي. الأنصاري كان يختار التخصص ويختار المشرف بغض النظر عن الدولة.
أيوة.
يعني من
كان يبحث عن التخصصات اللي نعم يحتاجها القسم
ويبحث عن الجامعة والعضو هيئة التدريس أو المشرف المتمكن.
جميل.
يعني معظم زملائي اللي راحوا في فترتي أنا وأنا معهم وراحوا بعدي عدة سنوات، راحوا عند أكثر الناس شهرة في العالم من حيث أي نعم، ما يعني ما يختار، مو مثلا تقول بروح على أمريكا سان فرانسيسكو، لا يقولك من إن شاء الله تروح إلى أي جامعة غير معروفة بشكل كبير، لكن فيها واحد
يبحث عن الرمز عن الشخصية. إيه نعم. حلو.
يعني الدكتور عبد العزيز راح عند أشهر متخصص في الفخار في العالم،
الدكتور عبد العزيز الغزي
بيتر بار، الدكتور سالم طيران، والدكتور سعيد السعيد راح عند واحد من أشهر أيضا المتخصصين في المسند الجنوبي اسمه ميلر، هذا الألمان اللي كلمت عنه. كان أنا رحت مع ريكمانت في بلجيكا. بعدين كان يختار تنوع في، ليست فقط حتى تنوع جغرافي، يعني مثلا عندك ياخذ 6-7 معيدين.
أيوة.
كلنا في 2-3 سنوات أو 10 معيدين، منا من راح لأمريكا، ومنا من راح إلى بريطانيا، ومنا من راح إلى ألمانيا، ومنا من بتعث إلى أسبانيا، ومنا من بتعث إلى بلجيكا، ومنا من بتعث إلى أستراليا. فهو يعني نوع جغرافيا ونوع في التخصصات، وفي نفس الوقت في اختيار المتميزين. يعني أؤكد لك أنه جميع من ذهب في تلك الفترة،
يا سلام،
تم اختيار مشرفيهم بعناية.
يا سلام يا سلام.
يعني ليسوا أي مشرف، طبعا في مثلا سليمان إذا بستاد دكتور طب أوكي، لكن ليس متميزا، فما لا، هو يختار حمزة المتميز وليس حمزة أي واحد يعني.
جميل.
كانت
رحلة بلجيكا كانت أول سفرة لك خارج المملكة؟
لا، سافرت طبعا معظم السعوديين سافروا لمصر. مصر، وكان سافرت إلى مصر قبلها يعني.
لكن لدولة أوروبية أو أجنبية كانت رحلة الدراسة؟
إيه نعم، كانت بلجيكا، كانت رحت قبلها بريطانيا، بعدين يعني مرور وقعدنا فيها عدة أشهر أو كذا.
طيب بلجيكا يا دكتور، يعني في وقت في ذلك الوقت ما كانت بالنسبة لك يعني
غريبة
جدا، اللغة غريبة، الناس غرباء، يعني كيف قدرت تتقبل هالوضع يعني؟
والله هو الدكتور عبد الرحمن الله يجزاه خير اختار بلجيكا لأنه ريكمانز، كان ريكمانز أحد أشهر المتخصصين في الكتابات المسند الجنوبي أنا ذاك، ورحت معه أنا، رحت لما هناك طبعا، وكنت الطالب الوحيد السعودي الوحيد الموجود في بلجيكا.
أيوة. يعني يمكن في ذلك الوقت يا دكتور يمكن أول مبتعث نعم سعودي لبلجيكا.
أظن بذلك أنه أنا يعني لست متكتبا، لكن ما في أحد في فترتي كنت أنا من أوائل من
دكتور. وصف لنا اللحظات الأولى، الأيام الأولى لك في بلجيكا، كيف قدرت، أحد استقبلك، كيف رحت الجامعة؟
أنا طبعا درست اللغة الفرنسية، أنا في مدينة اسمها رويا، غويا بالفرنسي اسمه غويا.
أيوه. أجل تتقن اللغة الفرنسية؟
لا ما أتقن، جو ني بارل با الفرنسي ماتنا، يعني جو أوبلي لو فرنسي كوم أون دي أون فرنسي، لكن درستها في فيشي، مدينة اسمها فيشي. وأذكر من القصص الطريفة، قعدت فيها 9 أيام أنا فقط. أيوه. بلجيكا اسمها فيشي، كانت عاصمة فرنسا إبان الاحتلال الألماني لفرنسا. قعدت فيها فقط 9 أيام، بعدين طلبت مني الملحقية بحكم أنه ذيك الأيام كان فيه صراع ما بين إيران، بين العراق وسوريا. أيوة. كلاهما حزب البعث، وهذا مرسل طلاب وهذا مرسل طلاب، وكانوا دائما يعني يختلفون مع بعض ويسببون صدامات وإلى آخره. فاجتمع محافظ الفيشي بالطلاب وقال أنتم مخيرين.
أيوة.
يا تدرسون تتعلمون هنا، يا ترجعون بلدكم. يعني حكاية المظاهرات وخلاف بين الحزبين ما له داعي. فرأت الملحقية، وكان الحقيقة وتنظر طيبة جدا، نقلي من فيشي بعد ظهور هذه المشاكل. حلو. إلى مدينة اسمها رويان، كانت على الساحل، من أجمل المدن الفرنسية، وقضيت فيها 3 شهور.
حلو.
وتعلمت الفرنسي، بعدين انتقلت إلى بلجيكا وأكملت تعلم اللغة الفرنسية في بلجيكا. اللغة الفرنسية على فكرة هي في البداية صعبة. أيوة. أنا دائما أحطها زي المثلث المقلوب، عكس اللي اللغة الإنجليزية.
أيوة.
لما تيجي تدرس اللغة الفرنسية يمكن تمضي 6 شهور تقول أنا غبي، أنا ما عرفت اللغة الفرنسية، لكن بعد سنة ونص تزداد حصيلتك وتتقن اللغة الفرنسية إتقانا. أيوة. جيدا، يعني بالإمكان بعد عدة سنوات تتحدث اللغة الفرنسية بشكل ممتاز. أما الإنجليزي العكس، الإنجليزي ممكن 6 أشهر أولا تقول أنا ما خلاص قضيت، أنا ما في داعي،
فاهم
كل شيء، لكن في الواقع ستظل 10-15-20 سنة وأنت لا تتقن اللغة الإنجليزية بكثرة الاستثناءات الموجودة باللغة الإنجليزية. في حين الفرنسي لا، يعني فيها قواعد صعبة زي اللغة العربية، فيها يعني غنى في الكلمات والمفردات وإلى آخر، غير اللغة الإنجليزية في تصوري. فتبدأ كأنها صعبة، لكن فيما بعد خلاص تستطيع إتقانها إذا استمريت يعني تمارسها بشكل جيد.
جميل. نأخذ فاصل.
هذا البرنامج يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
رجعت لبلجيكا يا دكتور، بديت بدراسة الماجستير، كم جلست فيها؟
جلست فيها 2 سنين. أنا لما رحت لبلجيكا طبعا ذكرت لك السكرتير اللي قال لي أنت تعينت معيد.
أيوه.
لما جاني القبول هو كان الوحيد اللي يعرف لغة فرنسية، فقال لي الدكتور عبد الرحمن الله يذكره بخير، روح للسكرتير خليه يترجمه عشان نعرضه على مجلس القسم وتروح. حلو. فترجمه، قال أنه سليمان قبل للدكتوراه لدراسة الدراسات العليا في جامعة لوفالانوف، هي الحقيقة أحد أشهر الجامعات. جميل. في أوروبا، يعني لوفالانوف يعني لوفان الجديدة، هي اسمها الحقيقي لوفن اللي هي في هولندا.
أيوه.
وقصدي في الجزء الهولندي من بلجيكا. جميل. لكن حصل بعض الخلافات، بعض التطورات، فقالوا نفصلها تكون لوفن تبقى في الجزء الهولندي، ولوفان لانوف لوفان الجديدة تروح إلى القسم الفرنسي.
حلو.
لما رحت هناك ودرست اللغة ورحت أتقدم للجامعة، كنت أنا دخلت عمادة القبول والتسجيل، طبعا مو زينا زحمة ومدري إيش، كل شيء منظم طبعا طريقة وكذا. دخلت أنا على نافذة الدراسات العليا.
أيوة.
لما دخلت وقدمت أوراقي طلب رأسه من النافذة وقال لي أنت طب تروح للنافذة الثانية مش هذه. رحت النافذة الثانية اللي هي الدراسات الدنيا، هي يعني البكالوريوس يعني مرة.
أيوة.
قلت شلون ليه، يعني أنا جاي الدراسات العليا. قالوا لا، أنت مقبول بما معناه أنك أنت مقبول بشرط أنك تدرس 2 سنين أو كذا في حدودها تعادل البكالوريوس الجامعة ملك سعود مع البكالوريوس في جامعة لبنان.
يعني مثل المرحلة التكميلية.
التكميلية
يعني.
كذا. أيوة. كلمت الدكتور عبد الرحمن طبعاً فقال استمر إن شاء الله تقعد 13 سنة ما في مشكلة. دكتور بقى 9 سنين 10 سنين قال استمر ما في مشكلة. فدرست السنة الأولى أذكر درست اللغة الأثيوبية واللغة الحبشية القديمة واللغة الآرامية واللغة العبرية.
مواد ما كنت درستها سابقا؟
لا ما درستها في جامعة سعود سابقا ودرسناها، وطبعا تاريخ الشرق الأدنى القديم وأثار الشرق القديم وكذا. مرت السنة الأولى والحمد لله اجتزتها بعلامة أيضا جيدة الحمد لله.
حلو.
جت المادة الثانية السنة العام القادم اللي بعده ودرست أيضا مكمل للغة الآرامية واللغة كذا وكذا بعدها. بعدين فضلت أني أنا أنتقل إلى وجدت أنه مليت يعني من الدراسة وكذا فيها، فقلت أنا لا أنا أبغى أدخل على الدكتوراه مباشرة، ما أبغى أكمل هذه كلها. قالوا ما عندك تروح إلا للعمارة.
أيوة
للعمارة في الآثار في قسم الآثار، ما هو قسم أورينتال ستاديز. قلت خلاص. بس عاد الدكتور عبد الرحمن الله يجزاه خير قال لي لا
واصل.
فرجعت أنا على أساس أني أنا ما أبغى يعني كيف زملائي بيرجعون وأنا بقعد 13 سنة. فالتقيت بهذا مصطفى عبد العليم، وكنت أيوة. أنا قاعد في المصر أني ما أرجع، قاعد في مكتبة القسم أقرأ، فدخل علي الدكتور مصطفى عبد العليم
اللي صلح معك المقابلة حقت أيوة القبول نعم. في البكالوريوس.
قال لي يا سليمان، قلت نعم. قال خليك قاعدين ليش جالس هنا؟ قلت والله قاعد أقرأ كتب وكذا وشوف. قال لي شوف يا سليمان، قال لي كلمة هي اللي غيرت الحقيقة، ما بقول مجرى حياتي لكن
أثرت فيك.
أي أثرت فيك. قال لي شوف يا سليمان، قلت نعم. قال هل تريد أن تدرس في جامعة القاهرة؟
أيوة.
قلت نعم. طبعا أنا قلت نعم من باب يعني مجاملة له هو. قال إذا أردت أن تدرس في جامعة القاهرة يوما ما فكمل في دراسات اللغات القديمة فتكون من القلائل الموجودين في العالم وسوف يستقطبوك تدرس عندهم.
يعني هذه فتح لك لفتة كذا جميلة. أيوة.
وقال لي شوف الكتب هذه. قلت نعم. قال كتاب يطلع من المطبعة تحطه في الزبالة على طول، تشتريه وتحطه في الزبالة.
أيوة.
كتاب. وكتاب تحطه زينة، وكتاب تضعه مرجعا، وكتاب تقرأه أو من ترجمه في الزبالة، وكتاب تحطه مصدرا.
الله.
إذا أردت أن تكمل فكن مثل الكتب المصدرة.
الله 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 الله. فأنا كلام جميل والله.
أي والله. فرجعت الدكتور عمان قلت خلاص أنا حدرس لغات قديمة ما في مشكلة، بس مش في بلجيكا، أبغى أدرسها في خارج بلجيكا. قلت خلاص. فالحمد لله تسهلت أموري وذهبت إلى بريطانيا بجامعة أيضا تعد من أشهر جامعات في الأورينتال ستاديز اسمها درام يونيفرسيتي. رحت طبعا رجعت لبلجيكا وخدت الدبلوم العالي، يسمونهم عندهم في ماجستير هناك الدبلوم العالي.
حلو.
رحت أنا هناك وخدت الدبلوم العالي، بعدين انتقلت منها إلى بريطانيا. وبعد ما تخرجت من بريطانيا درست في جامعة القاهرة.
جميل. جميل.
ودرست في جامعة الزقازيق، وكنت أستاذا زائرا أيضا في جامعة اليرموك في الأردن، وفي جامعة حلب في سوريا، وجامعة دمشق في سوريا، وفي برلين في في ألمانيا. يعني كل سبحان الله كلامه كان صحيح، يعني أنك أنت لو استمريت لو رحت للعمارة، يعني العمارة عشرات الموجودين كسبيل المثال. لكن الحمد لله يعني لما حصلت على الدكتوراه وعملت في الأبحاث وأبرزت بعض القضايا في الأبحاث استقطبتني هذه الجامعات وعملت في جامعة. كنت أول سعودي يتم التعاقد معه في الجامعات المصرية.
أوه جميل. يعني هذا يعتبر حاجة عالية جدا.
يعني أذكر لما طلبت جامعة زقازيق هي اللي طلبت أول حطة معهد اسمه معهد الحضارات الشرق القديم.
أيوة.
كان عام 1413 أنا درست هناك. فالجامعة ارتبكت حتى عندنا، يعني كان مديرنا الله يذكره بالخير الأستاذ الكبير والمربي الجليل أحمد الضبيب، وكان أحمد الضبيب قليل الكلام يعني. فلما جت الدعوة أني أنا أروح أدرس هناك مع حماس الشباب، أنا ما فكرت بنتائجها يعني، بينما ما شاء الله الدكتور أحمد الضبيب كان يعني عاقل، مع أنه ما قال لي يعني حملت عليه أو زعلت منه، لكن بعدين عرفت لماذا هو سوى كذا.
إيش سوى؟
أخر المعاملة وطلب موافقة الديوان الملكي على الديوان على أنه أنا أروح أدرس في جامعة القاهرة.
أنت استعظمت هذا التأخير؟
لا يعني قلت ما له داعي، ليش يعني؟ وإذ بيكتشف أنه طبعا طلبه هو كان جزاه الله خير أن يبقي راتبي هنا، لأنك تعرف الراتب أنا ما فكرت في يعني راتبي هنا 9000 ريال أنا ذاك كان، ولو بروح هناك بيكون راتبي 700 جنيه. فهو أراد أن أخذ راتبي في مصر 700 جنيه أو 900 جنيه هناك،
وراتبك هنا
بس راتبك يستمر هنا. فأراد أن يعني يسترشد بتوجيهات الجهادات العلاقة.
يا سلام.
فأخذ أيضا وقت طويلا في الديوان، لأنها كانت أول يعني من أوائل المعاملات شون في هذه، يعني كيف يدعى ونودي ونودي. فرحت
جميل،
وحتى جميل. جريدة الأهرام أجلت معي مقابلة يعني هناك، واستغربت أنه كيف سعودي يجي يدرس. قلت والله طبيعة الحياة تخت يعني أنا. فبعدين بعدها عدت لتدريس في جامعة القاهرة أيضا.
جميل دكتور، يعني هذا النقطة يعني نبغى نوقف عندها، يعني اختيارك للغات القديمة يعني كان تخصص غريب شوي، وأنت كأنك تتعلم يعني لغات حتى يمكن شبه مندثرة.
نعم ميتة، يسمونها لالانغ موخت بالفرنسي، اللغات الميتة.
أيوة
لغات ميتة.
ومع ذلك نشاطك البحثي طوال الفترات الماضية، عدد هائل من الكتب، من الدراسات، من المشاركات العلمية، كان من الواضح أنك مركز تركيز كبير جدا، فكانت هذه تعتبر ميزة من الميزات ولا لا يا دكتور؟
والله الحقيقة أنا أول ما جيت من طبعا أنا يعني الواحد ما ودي يتكلم عن نفسه، لكن يعني أنا حبيت الشغل وحبيت العمل، وكنت يعني صدقني إذا قلت لك أنا كنت في الجامعة، وطبعا هذا للفضل لله سبحانه وتعالى ثم لأم محمد زوجتي يعني
الله يحفظها،
وقفت كثيرا، تحملت يعني عدم قيامي بواجباتي الكثيرة باتجاه البيت، يعني اتجاه ولا زلت إلى اليوم مقصر في هذه الجوانب. أني كنت أمضي في الجامعة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11 بالليل في المكتبات وفي المعامل وإلى آخره داخل جامعة سوادرم، أو حتى لما كنت من القلائل اللي دعاني البريطانيين، رحت 5 مرات لبريطانيا مانشستر سيتي على حساب البريتش كونسل لإعداد بعض الأبحاث والدراسات وكذا. كنت أيضا لما أروح هناك أمضي وقتي من 9 إلى 11 في مكتبة مانشستر، وأذكر أنه السوبرفايزر حقي الله يذكره بخير لقاني في مانشستر هو.
أيوة.
فقال لي يا سليمان أنت يوما من الأيام حتندم. قلت وراه؟ قال لأنك أنت ليست يعني أنت أولادك ليس لهم، إن شاء الله ما يسمع المقابلة دي. أنت أولادك ليس لهم يعني وقت لك، فيفترض أنك أنت يعني تضع مثلا يوم الجمعة أو يوم السبت خلاص يعني تشوف يعني في يوم فاميلي. لكن استمريت. فذلك لما رجعت أنا هنا أيضا في جامعة الملك سعود، أذكر أني إذا جيت في الصباح ما أطلع إلا أجيب ولدي من المدرسة وأرجعه، وكنت أنا ضد أني أجيب سائق الحقيقة، كنت أنا من مؤيدي قيادة المرأة للسيارة وقتها
من ذيك الزمانات،
من ذيك الأيامي، ومعارض أني أجيب سائق، إلى أن أصبت بعيني طبعا بسبب مرض السكر. أي والله، وسويت عمليات وكذا وكذا، فاضطرت قلت أجيب سائق في الحالة هذه يعني لابد، يعني كنت أشوف الأنوار كذا في وجهي، فقلت خلاص لازم. كنت أحيانا في الظهر أنام في الجامعة إلى أن ساعة 11-12 بالليل وأطلع فيه. فهكذا بسبب هذا طلعت الكتب، وبسبب هذا يعني كان استدعاء هذه الجامعات وهذه المعاهد وهذه الموجودة فيه.
طب الدكتور برضو خلنا نقف وقفة عند الأبحاث والمنجزات العلمية اللي أنجزتها. النشاط اللي أنت تقوم فيه في المقابل هو نشاط أنثروبولوجي، يقرأ التاريخ، يقرأ اللغة، يقرأ الحياة الاجتماعية للحضارات القديمة. من النادر نجد شخصية سعودية يهتم بهذا النشاط، بل يا دكتور ودنا بحاجة أعمق، يعني هل تعمقت أكثر في العمق الاجتماعي للحضارات في داخل الجزيرة العربية؟
نعم، الآن عندي إن شاء الله كتاب حيطلع في أبو ظبي.
أيوة.
قدمته ل نسيت والله وش إدارة كذا ثقافة في أبو ظبي.
أيوة.
وسوف يصدر الكتاب إن شاء الله. أنا لا أعلم طبعًا هل سوف يكون معروض في معرض الرياض أو في معرض أبو ظبي طبعًا، لأن أعرف إنه
يعتبر الكتاب رقم كم يا دكتور؟
لا يجوز الأربع زوجات يعني ما في يعني ما أدري ما أدري والله بالضبط يعني، لكن يعني
30
فوق الثلاثين، لا فوق الثلاثين،
فوق الثلاثين ما شاء الله.
لكن إن شاء الله هذا قد تقول إنه يميل أيضا إلى النواحي الاجتماعية والأنثروبولوجية، لأنه جميل. عن الحياة الاجتماعية في منطقة حائل من خلال النقوش، الأمراض التي كانت موجودة هناك، الحياة،
اللبس،
كل
المباني،
شيء،
كل
شيء،
الأكل،
كل شيء أبرزته هذه النقوش قدم له.
يا سلام.
فيها نعم الحياة الاجتماعية في منطقة حائل من خلال النقوش الثمودية، فترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد أعتقد، والله نسيت عدد العنوان بالضبط، إلى فترة هذه، فكان يعني يعكس الحياة الاجتماعية الحقيقية والأنثروبولوجية الموجودة في منطقة حائل.
جميل. دكتور، هل تتفق معي أنه المستشرقين والباحثين الغربيين اهتموا بأنثروبولوجيا الجزيرة العربية أكثر منا؟
نعم نعم، ولهم يعني طبعا نختلف مع بعض أفكارهم وكذا، لكن لهم فضل الحقيقة وضع اللبنات الأولى لدراسات الآثار والأنثروبولوجية الأثرية في داخل الجزيرة العربية.
ارتبطت يا دكتور بأكثر من يعني مجموعة استكشافية حضرت البلد؟ رأيت بعض أبحاث لك تتكلم عن هالرحلات هذه.
إيه يعني مثلا رافقتنا عدد من واحد من توفى اسمه ديمي كري، كان متخصص في العصور الحجرية وزار المملكة العربية السعودية، ورافقته في زيارات الفاو ومناطق مختلفة من جنوب منطقة الرياض. ويعني الآن يعني بعض البعثات الموجودة الأداء يعني طبعا.
هل النشاط الآن في الفترة هذه مثل النشاط السابق يا دكتور في استكشاف السعودية بالذات أو الجزيرة العربية ونقوشها وتراثها؟
والله شوف، إذا في عندنا قد أسميها ثلاثة مراحل للاكتشافات الدراسات الأجنبية.
أيوة.
اللي هي الحقيقة القديمة هذه اللي في القرن التاسع، بداية القرن التاسع عشر ونهاية القرن الثامن عشر ومنتصف القرن الثامن عشر، وهذول كانوا عبارة عن رحالة أبلوا بلاء حسنا في تسجيل وتوثيق ورصد هذه الآثار الموجودة والمخلفات التي أبقتها شعوب هذه المنطقة وقبائلها في شبه الجزيرة العربية ومنها جميل. المملكة العربية السعودية. وفي المرحلة التالية التي أنا الحقيقة أعيدها لي بالفضل الله بعد الله سبحانه وتعالى إلى أستاذنا الدكتور عبد الله المصري.
أيوة.
وهذا درسني مادة الأنثروبولوجيا على فكرة.
جميل.
دكتور المصري أحد أبرز المدرسين في هذه المادة وفي تخصص الآثار في الحقيقة، هو درسني الأنثروبولوجيا الطبيعية والاجتماعية.
حلو.
في وقت ذلك وكان توه جاي من أمريكا وكذا، ولطريقة في التصحيح اللي هو الخطأ يأكل الصح.
أوه.
أو الصح يأكل الخطأ يأكل الصح، فأحيانا تطلع صفر إذا أنت ما
صح، عشرة مقابل عشرة، عشرين مقابل عشرين،
صفر من عشرين. فكان الدكتور عبد الله المصري لما جاء الأجانب في فترة بعثاته في فترته في تصور الشخصي طبعا قدمت للأثار شيء ملموس الحقيقة للدراسات الأثرية.
حلو.
لذلك عندما تقرأ مجلة الأطلال من الأول إلى السابع هي فترة عبد الله المصري هي الأغنى والأوفر والأميز.
جميل.
والتي
جميل.
معظم الأبحاث التي إلى اليوم تسير عليها بسبب المسوح الأثرية التي قامت، المساحات الأثرية التي قامت آنذاك فترة ونشرت من بين عدد الأول إلى السابع.
جميل.
في مجلة الأطلال.
جميل.
بعدين الحقيقة انخفض مستوى البعثات وانخفض مستوى تأدية العمل حقيقة في الآثار إلى درجة كبيرة جدا. اليوم البعثات الأثرية، أنا الحقيقة مع وجود البعثات الأثرية.
حلو.
لكني أنا أرى أيضا أن يكون هناك، يجب أن يكون هناك رؤية وهدف.
حلو.
يعني ما هو الهدف من استدعاء سليمان الذيبين؟ يعني طبعا لما تيجي مثلا جامعة القاهرة لما دعتني أو جامعة اليرموك عندها هدف معين، قالت أنت تدرس المادة هذه وتطلع تعطيني كذا أو شيء من القبيل.
حلو.
أنا أبغى ما هو ليست المسألة بأنه عندنا 30 بعثة 40 بعثة، أنا هذا يهمني ماذا نستفيد كمجتمع في المملكة السعودية، وماذا نستفيد منها اقتصاديا، وكيف نهيئ هذه المواقع الأثرية اقتصاديا أيضا حتى أيضا تتناسب مع الرؤية الموجودة الحالية الآن اللي نعيشها في هذه الفترة. أنا للأسف لا أرى أن هذه موجودة في البعثات، وطبعا طبعا زملائي قد يعني يخالف بعضهم قد يعني يغضب من هذا، لكن هيئة الآثار خصوصا أو السياحة للأسف لا أرى أنها بذلك تلك زي تلك الفترة، يعني عبارة عن جميع كثير من البعثات فقط الآن صارت تهتم بنشر مقالاتهم
نشر جهودهم هم
لهم أيوة. والاستفادة منها
ليست فائدة معكوسة عليها
وأنا اللي أباها لا أنا أبغى لما تيجي بعثة ألمانية أو بعثة فرنسية أو بعثة إنجليزية أو بعثة سكوتلندية أو يابانية تريد أن تحفر وتنقب أهلا وسهلا، نهيئ لك كافة التسهيلات وندعمك باللي نستطيع عليه، لكن إحنا نبغى أيضا تهيئة هذا الموقع.
جميل.
لأن الآثار التنقيب هو نوع من أنواع التخريب. إذا لم يقترن بالترميم، إذا لم يقترن بالتهيئة، فما هي الفائدة؟ أنت لما تحفر تنقب وش تبي بعدين؟ طيب إذا نقبت وحفرت وحطيت عرضة للجو، عرضة للتقلبات الجوية والتغيرات الجوية، أنت دمرت الموقع،
عوامل التعرية ومشاكلها
تروح يعني تروح كلها. فإذا ما كانت هذه البعثات عندها قدرة الترميم وتهيئة الموقع، يا أخي لا تيجي. أنا الآثار هذه والمناطق بقيت 3000 سنة 4000 سنة لتبقى 150 سنة
صح
ما في شيء. يعني ليست المسألة بس إني أجيب، أنا أفتخر بعدد البعثات الموجودة عندي. مصر الآن الآثار البارزة لها عامل جذب لها،
صحيح.
الأردن عامل جذب لها، طبعا إحنا السعودية أيضا لازم تكون عامل جذب لنا بأن نفرض على هذه البعثات ضرورة القيام بالترميم.
طيب يا دكتور، على ذكر عوامل الجذب واستثمار المواقع السياحية، لنتكلم عن مدائن صالح. إيش قصة مدائن صالح مع الدكتور سليمان؟
قصة جميلة جدا حقيقة. أنا تعود معرفتي بالعلا، محافظة العلا، إلى عام 1401 تقريبا عندما عينت معيدا بالجامعة.
جميل.
كانت زيارتي طبعا تعود غرامي بمدائن صالح قبلها، أيام كنت في الجامعة لما كتبت رسالة المقابر، عمارة المقابر في مدائن صالح، رسالة التخرج اللي نسميها رسالة قصيرة حنا.
جميل.
منها من عام 1401، يعني صرت تقريبا كل سنتين كل سنة بمعدل لابد أكون موجود في 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 العلا.
حلو.
وتبين لي الحقيقة من يعني وكتبت هذا المقال في عام 1995 وطلبت نشره في إحدى، طبعا أرسلته عشان ينشر في إحدى المجلات المحكمة في المملكة السعودية بدون تسمية طبعا، ورفض نشره لأني كنت أرى أنه هذا الموقع اللي هو مدائن ما تعرف الآن بالمدائن صالح والحجر،
أيوة.
ليس المكان الذي حصل فيه العذاب على قوم صالح، نبينا صالح عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا تنطبق لو نرى الآثار الموجودة الآن والبقايا الموجودة، لا تنطبق عليها التفسيرات التي قالها المفسرين عن ما حدث لهذه المنطقة من خلال ما هو موجود من آيات قرآنية أو أحاديث نسبت إلى رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. لذلك اعتقدت أنا قدمت بحثا علميا متكاملا، يعني على أساس أنه نحاول، طبعا أنا لا أقول أنه غصب أنها 100% هي ليست مدائن صالح، لكني أرى أنها الآن الأدلة الموجودة لدينا أنها ليست مدائن صالح، وذكرت بأنها قد تكون العلا اللي هي الخريبة الآن الخريبة. لكن ايضا بعد ما نقبت، انا كنت رئيس حفر التنقيب في مدائن صفيل في 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 العلا، ولي كتابين عنها، عن التنقيبات الموجوده في العلا في مدائن خريبه عاصمه مملكه ديدان والاحيان. تبين لي انه ليس صحيحا ما قلته في عام 1995 1997.
ايوه.
ليست ايضا الحجر، ليست ايضا العلا. لذلك أنا قدمت اقتراح مع كامل احترامي ما لقى القبول من الكثير من الناس.
طبعا أنت تتكلم يا دكتور عن تاريخ قديمة، يعني مو هو الكلام هذا جديد الآن.
لا. أيوة. ولا زال العرض موجود، ولا زال اتصل بي أحد المعالي يعني على أساس أنهم قد يقوموا بعمل هذا، وقلت أنا أقترح لا أكون أنا عضو في الفريق، لأني أنا وجهة نظري أن الحجر ليست مدائن صالح، ولا تضعوا في الفريق واحد يرى أن الحجر هي أن توجب واحد، لأن هذا يترتب عليه حكم شرعيا.
أها. حلو.
فيجب أن نكون شفافين وصادقين فيما يجب أن نقول. يعني هل هو صح إذا كان ثبت أن هي الحجر ينطبق عليها ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
بتحريم البقاء فيها أو العيش فيها. لكن إذا لم يثبت فلماذا حنا يجب علينا أن نبحث عن المكان الحقيقي؟ فاقترحت أن يكون في فريق من الآثريين والمؤرخين في التاريخ الفترة الإسلامية وفترة السيرة النبوية.
أيوة.
والتاريخ القديم والجيولوجيين والنباتيين والجغرافيين والذين كتبوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسيروا بنفس الطريق اللي سار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو موجود في كتب السيرة.
جميل.
خطوة خطوة حتى يتبين لنا بالضبط وين المكان الذي ذكر فيه الرسول عليه السلام أنه هذا المكان هو. طبعا الرسول في حديثه على فكرة ما قال أنهم ثمود، لم يقل أنهم ثمود. الذي أضاف كلمة ثمود حبر الأمة عليه رضي الله عنه ابن عباس، هو الذي قال ثمود. أما ثمود ليست مذكورة في الحديث، لأن رجعت الحديث وسألت كثير من المتخصصين. يعني ومع هذا يعني طبعا أتمنى أنه هذا المشروع يتم وأن تتولاه هيئة ذات يعني قوة مادية وقدرة مادية لإثبات بشكل قاطع عند المشككين أن هذه ليس أن الحجة ليست المكان وقع فيها العذاب، أو نثبت أنها هي، لكن أنا لا أرى أنها هي لأن لا ينطبق عليها.
بس جلست الفكرة فترة طويلة يا دكتور في أذهان كثير من المثقفين والمهتمين ولا لا؟
إلا نعم نعم، في فتوى رسمية طبعا ظهرت عليها بهذا الأمر، وناقشت كثير من حقين أصحاب الفتوى، وبعضهم اقتنع يعني بأنه يفترض إعادة النظر في هذا. وشكر الحقيقة، أستغل هذه المناسبة لأشكر فضيلة الشيخين المطلق اللي في عام 2013 قام بزيارة المنطقة، هو الشيخ المنيع، وتبين لهما بأنه قد لا يكون هذا المكان، والخطأ وارد من كل الناس.
جميل.
لكن الخطأ هو الاستمرار في الخطأ. يعني يفترض أنه أنا أذكر عبارة جميلة جدا لوزير المواصلات أيام زمان، أيام كنت شاب، أنا نسيت والله، المنصوري في الإذاعة، كنت أنا أسمعها وأنا في التكام في المالوالد، فسألوه عن المطبات.
أيوه.
فقال عبارة جميلة ما أنساها، قال معالجة الخطأ بالخطأ خطأ.
الله، حلوة.
فهو يرى أن المطبات خطأ والتفحيط والسرعة خطأ، لكن لا يفترض تعالجها بطريقة خطأ، يجب أن تعالجها بنظام وعقوب وكذا. فالله يرحمه كان حيا أو متوفيا ما أنساها. فذلك أنا أرى أيضا معالجة هذا الأمر لا يجب أن تكون بالعناد وبالإصرار أنه أنا أقول أن كلامي صحيح وكلامك خطأ أو كلامي، يجب لأنه كلنا نتفق على أن إذا كان في حكم شرعي يجب أن ننفذه.
صحيح.
فعلينا أن نبحث أين المكان اللي كان فيه.
صحيح. يعني دكتور، في ذاك الزمن عام 1995 هل كان فيه مقابلات معك، في لقاءات وضحت فيها وجهة نظرك؟
لا، فيما بعد الحقيقة، فيما بعد يمكن قبل 10 سنوات ظهر في جريدة أحد المجلات الجرائد السعودية اللي تصدر في الخارج. أيوة. خبر عن هذا الموضوع، ثم دعيت لإحدى القنوات السعودية هنا أيضا الخاصة، لكن مع الأسف الشديد بعد ما أجرت المقابلة ارتأوا عدم إذاعة المقابلة،
مع أنها سجلت معك.
مع أنها سجلت معي، نعم. وكانت من الأشياء اللي أثارت استغرابي الحقيقة، لأنه أنا لا أدعي إن ما أقوله صحيح، ولا أدعي، أنا أدعي إنه استنتاجاتي أنا يعني يفترض مثل غيري قابلة لأن تكون صحيح وتكون خطأ، والدليل على أنها ليست الآن يعني نحتاج إلى إعادة النظر في مثل هذه القضايا، ما هي مشكلة.
جميل جدا.
من الأشياء التي لفتت انتباهي أيضا وطالبت فيها الحقيقة أنا.
أيوة.
إنه أنا قبل حوالي 20 سنة وهذا مطلب وطني يعني، بس مع الأسف الشديد ما أحد استمع إليه، وجود العثور على نقوش ثمودية موجودة في أمريكا في ولاية. أيوة. اسمها كولورادو، وكنت من القلائل الذين أرسلت لهم هذه الصور. هذا الكلام قبل 15 سنة تقريبا.
أيوة.
فسألوني عنها، وش هذه يا سليمان؟ قلت أنا هذه نقوش، بعد ما طلعت عليه طبعا وقرأت، هذه نقوش ثمودية تعود إلى فترة ثمودية المتأخرة ما بعد الميلاد، وإنهم هؤلاء هاجروا من شبه الجزيرة العربية، شمال الجزيرة العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
أوه.
فسألوني عن أي طريقة، فقلت لهم، كتبت البحث كله أو الرد عليهم، عن طريق بلاد الرافدين ثم الأناضول ثم عن طريق روسيا، ومن هناك من روسيا انتقلوا إلى 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 الولايات المتحدة الأمريكية. دليل على وجود النقوش الثمودي وأنه أول من دخل اكتشف أمريكا كانوا الثمودي، القبائل العربية اللي هاجرت من شمال الجزيرة العربية أو المملكة العربية السعودية اليوم. ودعيت إلى أذكر بعدها دعيت إلى جامعة لايدن في 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 هولندا، وأعطوني ألقيت هذا المحاضرة هذه عن آثار المنكوش، وقلت هذا الكلام في نفس القاعة اللي كان يدرس فيها أينشتاين.
أيوة.
إيه. وكانت طبعا قاعة صغيرة شوي لكنها مليانة بكبار الباحثين الموجودين في الجامعة الهولندية لايدن، وهي طبعا معروفة لايدن بشهرتها في الدراسات الاستشراقية وغيره. ومع هذا في المملكة السعودية عندما أشرت إليه وقلت يا جماعة الخير فقط يحتاج إلى 100,000 ريال، تذكرة 20,000 ريال درجة أولى طبعا لي أنا، وأروح هناك ونشوفها نصورها إن ثبت إنه هذا، لأن الآن هي موجودة داخل قاعدة عسكرية. طبعا الأمريكان يرسلوها لي طلبوا أن دعوني، بس أنا لأسباب معينة كانت دعوتهم لي، أنا أذكر الآن بالضبط دعوتهم لي كانت إبان غزو لبنان، وكنت شاب كذا شوي قلت أنا ما أروح ما أروح لأمريكا بما أنه في الغزو هذا اللي حاصل في لبنان فكذا، ما رحت فرفضت يعني اعتذرت أني أروح، اعتذرت أني ما أدري والله إيش كان في لبنان وكان في غزو يعني كان في أحداث موجودة، ففضلت أني ما أروح لأنهم دعوني وقال تعال مسكنك عندنا ونوريك. بعدها اتخذ هذا الموقع قاعدة عسكرية نووية فأصبح الدخول عليه صعب
جدا،
ومع أني يعني ما تركت فرصة خلال الصحافة أو خلال الإعلام أو إلا يعني، لأنه هذا يعتبر الحقيقة السبق ليست للمملكة لكن للعرب كلهم
وللمعرفة وللعلم تقدم شيء جميل.
إنه هذا أيوة. إنه ثبت هذا كلام صحيح فلماذا لا، وإن ثبت أنها ليست ثمودية أيضا نقول ما هي ثمودية،
وما زال معلق الأمر إلى الآن يا دكتور
إلى يومك، وهي المسألة يعني ما تحتاج الآن طبعا مشكلة أنها تحتاج إلى إذن، يعني تعرف الآن لأنها أصبحت داخل الجبل هذا داخل عسكري قاعدة عسكرية نووية في في أمريكا كولورادو في منطقة كولورادو. وشوف سبحان الله البيئة الجغرافية في كولورادو والجو مشابه إلى شمال المملكة العربية السعودية على فكرة، يعني عرعر والجوف والمناطق هذه في تشابه بينهما كثير يعني بينهما.
عاد قصتك أنت مع شمال المملكة عندك بحوث كثيرة في دكتور ما شاء الله عليك، ما أدري وش مسوي لك هذا الشمال ده.
كرمهم الحقيقة كرمهم يعني أنا إذا ذكرت القصة هذه طبعا لما كنت كثير من معظم نقوش الحقيقة اللي جاءت كانت من أهل الشمال يرسلونها لي، وسبحان الله العظيم مع أني أنا طبعا مع الأسف الشديد بعض الإدارات الحكومية عندما أنت تكتب كثير يحاول يقولوا ليش تكتب أنت وليش تنشر، فصدر منع لي أنا شخصيا من هيئة من إدارة الأثار أني ما أدخل ولا أي موقع.
أوه عجيب. أيوة
والله. أي نعم مع الأسف الشديد طبعا أنا ما عرفت فيه طبعا إلا لما دعيت إلى حائل، وكل مرة أعتذر فاتصل علي يدعوني قال خلاص ترى دعوتي ليست يعني قائمة مكتورة، قال لأنه جاء عندنا قرار موجود بمنع دخول سليمان ذيب إلى أي موقع أثري. فقلت بس سبحان الله العظيم يعني صارت تجيني النقوش من دون ما أروح أنا من دون ما أروح يعني، فصدرت كل هذه الأشياء هذه بدون حتى مع طبعا المنع بسبب يعني زي ما أنا غار منك أنت على نجاحك أو شيء من قبيل يكون في أشكالية اللي نعم يعني أنا ولا ليش ما تأخذ إذن ليش ما تدري إيش ليش ما أدري وش وليش كذا وليش، لكن الحمد لله الآن لا الآن الحمد لله أدخل على كل المواقع بدون أي بدون يعني فترة كانت بسيطة لكن كانت ثرية بالنسبة لي أنا في النشر
جميل. والله يا دكتور مضينا ترى إلى الآن قرابة الساعة،
الله يجزاك خير،
وما زالت الجعبة مليئة بالأشياء اللي ما تداركنا الوقت أن نسألك عنها، لكن توعدنا إن شاء الله بحلقة أخرى إن شاء الله نستكمل فيها الحديث معك وننهل منك هالمعلومات وهالمعرفة الجميلة والرائعة. لكن ودي أسأل سليمان الذيب سؤال أخير، بعد هذه الرحلة العلمية، بعد هذه الرحلة الحياتية، ماذا ينظر سليمان؟ ماذا ينتظر؟ وش الأشياء اللي كان وده يسويها ولا بعد سواها؟
والله طبعا بعد يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا العمر والصحة وال يعني أن بدون ذنوب هذه، أني أنا كان عندي طموحات وأمال بطباعة 4-5 كتب الحقيقة، مدونات ضخمة، مدونة النقوش الأحيانية ومدونة النقوش الثمودية، وبدأت فيها من 15 سنة.
جميل.
لكن للأسف الشديد الكتابة في مثل هذا المجال والنشر مكلف ماديا، فما وجدت من يدعم هذا العمل، وبعدين يبغى له تفرغ، والتفرغ لازم تعطيه الباحث اللي مثلي أنا، تعطيه مرتب على سبيل المثال. أنا أذكر عرضت علي جهة بريطانية مرة من المرات أني أشترك معهم في كتابة مدونة النقوش النبطية.
أيوة.
وأنا كتبت مدونة كنت أعطيه في المملكة العربية السعودية عام 2010، صدرت لي جزئين. فلما شفت الميزانية قالوا إحنا نبغى طبعا الميزانية نحطها، طلعت الميزانية تصدق ولا لا تصدق 6 مليون جنيه. يعني ضربها في 6,000 ريال، 6 ريال تطلع فوق 34. قالوا نبغى نشوف تقدم لجهات أخرى. فقلت أنا لو أدخل فيها على أي واحد يمكن يقول هذا وده مستشفى المجانين هذا، يعني 20,000 ما نأخذها، فكيف أقدم عليهم 36؟ فقدموها يعني مع أنه شوف يعني تقدم مبلغ زي هذا وكاتبين رواتبهم وكاتبين أشياء اللي بيأخذونها خلال السنتين العمل. فالدعم في البحث العلمي يحتاج إلى دعم مادي ويحتاج إلى صبر وتأني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون والداي راضيا عني، وأن يكون أن يكون إن شاء الله أولادي أيضا مع تقصيري، وأم محمد مع تقصير كبير تجاههم، أن يغفروا لي هذا التقصير، وزملائي و أقارب أيضا يغفر لي الحقيقة عدم حضوري للمناسبات التي أدعو إليها أحيانا أو شيء قبيل. ليس والله يعني تكبرا، ولكن ظروف الحياة تحول دون أن الواحد يقوم فيها. نعم،
حق لهم وحق لنا نفخر فيك دكتور سليمان، وسعدنا والله بهاللقاء الجميل وهاللقاء الرائع وهالقصص الممتعة. عمق معرفي جميل، خبرات رائعة.
هذا محزن ذاتك ولا مو صحيح يعني هو.
ونتمنى إن شاء الله أنك فعلا نلتقي فيك أكثر وأكثر ونتوسع في بعض القضايا. ممتن لك يا دكتور، وشكرا لك على هذه الجلسة الجميلة معنا.
شكرا جزيلا، وشكرا لكم أنتم، وشكرا لهذه القناة الجديدة، وأتمنى إن شاء الله أنها تأخذ مساحة طيبة أمام الشباب لتثقيفهم وتربيتهم أيضا، لأنها صراحة الإعلام تربية وتثقيف وتعليم.
تسلم يا دكتور. شكرا لكم أيها المستمعون والمستمعات. كان معنا اليوم الأستاذ الدكتور سليمان الذياب. نلقاكم في حلقات أخرى ومع ضيف جديد.
صديقك المفضل الجديد.